إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس العلم من الناس، هذا وقت يرفع العلم من الناس. فقام زياد بن لبيد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كيف يرفع العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها؟ أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها؟ فتأملوا يا عباد الله كيف كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة العلم النافع. العلم النافع هو المثمر للعمل الصالح، وإذا وجد العلم وكثر العلم ولم يعمل به الناس ولم يعبدوا ربهم ولم يخشوا الله جل وعلا فلا عبرة بهذا العلم. يقول جبير الراوي عن أبي الدرداء: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته بحديث أبي الدرداء، فقال عبادة رضي الله عنه: صدق أبو الدرداء، وإن شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس، قال: الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. فتأملوا يا عباد الله كيف كشف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عن حقيقة العلم النافع. فالعلم النافع هو المثمر للعمل الصالح وخشوع القلب وخشية الله تعالى، كما قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هؤلاء علماء بالله، علموا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فأيقظهم هذا العلم في هذا الوقت، فقاموا الليل وعبدوا الله تعالى. هذا العلم يا عباد الله المثمر للخشوع والعمل الصالح هو أشرف الأشياء في هذه الدنيا، ولذلك لم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في شيء من الأشياء إلا الزيادة في العلم، كما قال ربنا جل وعلا: وقل رب زدني علما. وأول كلمة نزلت من القرآن كلمة العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفضل الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بالعلم، فنبي الله آدم عليه الصلاة والسلام فضله الله تعالى على الملائكة بالعلم، كما قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فضله الله تعالى بالعلم، ودعا أباه لعبادة الله تعالى وتوحيده بالعلم، فقال الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهذا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى عليه أعظم علم، قال الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولهذا رغبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في العلم النافع، في العلم بالكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يستغفرون للعالم ومعلمي الناس الخير. قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال: وإن العلماء قال ألا وإن العلماء قال ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. قال: وألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. واهتم رسولنا صلى الله عليه وسلم بتعليم الصغار والكبار. قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وقال لصفوان بن عسان رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها وتضلله حتى يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. الله أكبر، هذا شرف العلم. وجاءت نصوص كثيرة في شرف العلم النافع المثمر للعمل الصالح وخشية الله تعالى. وهكذا حرص الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم على طلب العلم، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يتفرغ لسماع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، فترك السعي في الأسواق وكان يشد على بطنه من الجوع لطلب العلم، وكان يغمى عليه ويصرع من شدة الجوع لطلب العلم، فكان راوية الإسلام رضي الله عنه. وهكذا كان الأئمة رضي الله عنهم، هذا الإمام مالك رحمه الله نقض سقف بيته وباعه في سبيل طلب العلم، وهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال: لم يكن عند أمي ما تعطيني لأشتري به الورق حتى أكتب العلم، فكنت أكتب على العظام. وهذا ابن القاسم رحمه الله تعالى تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، هاجر من مصر إلى المدينة وأناخ بباب الإمام مالك 17 سنة. لازم الإمام مالك 17 سنة يطلب العلم والحديث. وفي سنة من السنوات بعد 17 سنة جاء وفد الحجيج، وإذا من بينهم شاب يأتي إلى حلقة الإمام مالك ويسأل عن ابن القاسم، فيشار إلى ابن القاسم فيذهب إليه ويحتضنه ويبكي، وإذا به ولده رحمه الله، لأن ابن القاسم ترك زوجته وهي حامل وخرج في طلب العلم ولم يرجع حتى جاءه ولده في موسم من مواسم الحج. وهكذا أفنى السلف رحمهم الله تعالى أعمارهم في طلب العلم حتى أناروا للأمة سبيلها وطريقها إلى ربها جل وعلا، فانصلحت لهم دنياهم وأخراهم. تخرج العلماء في علوم الشريعة كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة، فأقبل الناس على دين الله وعبدوا الله تعالى وحققوا العبودية لله تعالى على أرضه، ثم برزوا في علوم الدنيا في شتى ميادين العلوم الدنيوية من طب وهندسة وغير ذلك من العلوم، حتى بدأ الكفار وقامت الحضارة الغربية من حيث انتهى المسلمون في تلك الأعصار، ففازوا بشرف الدنيا والآخرة بهذا العلم. يا عباد الله، يحقق المسلمون الغاية التي خلقوا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل العبادة إلا أعمال قائمة على العلم؟ ولا سبيل لتحقيق العبادة وما يحبه الله ويرضاه إلا ببذل الأسباب التي تقوي هذه العبادة من توفير الأمن والغذاء والعلاج وغيرها للناس. بذلك يسود المسلمون. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بالإيمان والتقوى، وهذه إنما تقوم على العلم النافع. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن أردنا نجاح العملية التعليمية وتكميلها فعلينا أن نضع هذا الهدف نصب أعيننا، ألا وهو مقصود العلم، وهو تحقيق عبادة الله وتقوى الله جل جلاله. فهذا هو مقصود العلم. لا بد أن تبنى المسيرة التعليمية على هذا الأساس المتين حتى تؤتي أكلها وثمرتها. فاعلم أيها الطالب وأيتها الطالبة أنك على ثغر عظيم، واتق الله في هذه الوظيفة التي أنت فيها، وعليك بإحسان النية. كلما خرجت إلى المدرسة أو الجامعة أن تضع أمام عينيك هذا الهدف من العلم، تنوي أن تزداد علما فتزداد إيمانا وعبادة لله جل وعلا. بذلك ينصلح حال الطلاب وحال الطالبات. وعليك أيها المعلم وأيتها المعلمة، عليك واجب عظيم وأمانة كبرى، واعلم أن هؤلاء الطلاب والطالبات أمانة في عنقك. عليك أن تتقن وظيفتك وأن تحكمها وأن تدرس مادتك أيا كانت هذه المادة بإخلاص وإتقان. وعليك أن تبني العلم الذي تدرسه على تقوى الله، وأن تربط قلوب طلابك، وأن تربط أيتها المعلمة قلوب الطالبات بعظمة الله وتقوى الله. فمدرس التربية الإسلامية يدعو إلى الله من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يدرسها، ومدرس اللغة الإنجليزية يربي الطلاب على أن هذه اللغة من أعظم الوسائل للدعوة إلى الله جل وعلا، وينمي هذه اللغة فيهم بترجمة شيء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومدرس العلوم من أحياء وجيولوجيا وغير ذلك يربط قلوب طلابه بالتفكر في مخلوقات الله، في التفكر في طبقات الأرض والجبال والكواكب والنجوم، والتفكر في جسم الإنسان وأجهزته، يملأ حصته تسبيحا وتكبيرا لله جل وعلا. ومدرس الرياضيات يذكر طلابه في كل حصة بالحساب الدقيق الذي سيكون في الغد عند الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويذكر لهم ويذكرهم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومدرس التاريخ والجغرافيا يذكر طلابه بأمجاد المسلمين ويكشف لهم عن سر هذا المجد وهذه الرفعة التي نالها المسلمون، إنما كانت بسبب تحقيق تقوى الله تعالى والقيام بالعلم النافع. وهكذا يتعاون الجميع في المسيرة التعليمية بمختلف التخصصات والعلوم على تحقيق تقوى الله جل وعلا. بهذا والله تقوم الحضارة الحقيقية للمسلمين، بهذا والله تعم البركة الحقيقية للعلم، ويسطع نور العلم في كافة المجتمعات، لأنه قام على أساس متين من تقوى الله جل وعلا. تقوم هذه المجالات جميعا على تقوى الله، من طب وهندسة وزراعة وصناعة وتجارة وتكنولوجيا. إذا قامت على أساس تقوى الله واستشعر أصحابها أنهم أسباب لتحقيق تقوى الله، لن ترى تاجرا يبيع شيئا من المحرمات، ولن ترى صانعا يصنع شيئا من المحرمات، ولن ترى طبيبا يبخل على فقير في عملية جراحية، ولن ترى مهندسا يغش في عمله. وهكذا يتعاون الجميع على خدمة مجتمعاتهم وبلادهم وخدمة دين الله تعالى، بالنظر وبالإضافة إلى الدعاة إلى الله تعالى الذين يتعلمون العلم الشرعي. بهذا تتعانق الدنيا مع الدين، ويسيران جميعا في تحقيق الحضارة والرقي للمسلمين. بهذا والله ترجع السيادة للمسلمين، وينتشر الأمن وتنتشر السعادة في مجتمعاتهم، ويعيشون في بركة العلم الحقيقية، فلا ترى في مجتمعاتهم غشا ولا ظلما ولا جشعا ولا قتلا ولا سرقة ولا زنا إلا ما ندر، لأن الجميع إنما هدفه تحقيق تقوى الله تعالى التي بها السعادة في الدنيا والآخرة. فعلينا يا عباد الله أن نذكر أبناءنا وبناتنا بهذا الأمر العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس في هذا الزمان، حتى إنك لترى الجهود المبذولة المشكورة ولكن لا ترى تلك الثمرة، ترى البؤس والشقاء في حياة كثير من الناس، يصل إلى أعلى التخصصات في المجالات العلمية ولكنه بعيد عن طاعة الله. والله لا فائدة في حضارة وتقدم إن كانت تعين على معصية الله، كما ذم الله تعالى علوم الكفار فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما الفائدة؟ يتخصص في أصعب العلوم ثم بعد ذلك يعبد حجرا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. وما ساد المسلمون العالم وجاهدوا في سبيل الله وكونوا قوة إلا لأنهم أسسوا علومهم على تقوى الله. وعلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور أن يذكروا أبناءهم بهذا الهدف المنشود، وأن يحرصوا على متابعتهم في دراستهم، وأن يربطوا أولادهم بأصل العلوم، وأن يعلموهم القرآن الكريم الذي هو أساس الرفعة وأساس العلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فبهذا تكون الرفعة ويجني المسلمون ثمرة العلم. والله يا عباد الله لا يعقل ولا يمكن أن يعيش ابنك وأن تعيش ابنتك معك 12 سنة طوال فترة الدراسة ثم لا تتعلم شيئا من القرآن، ولا تحفظ أجزاء كثيرة من القرآن، ولا تتعلم شيئا من السنة. هذا والله ما يكون إلا بتفريط من الآباء والأمهات. فعلينا أن نربي أولادنا على العلم النافع، على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعاون أولياء الأمور مع المدرسة في هذه العلوم، فينشأ بإذن الله جيل قوي بالإيمان متسلح بالعلم، يسود المجتمعات رحمة بها، فيخرج الناس، يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أسأله جل وعلا أن يبارك لنا في علومنا وأعمالنا وحياتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لهم أمنهم وإيمانهم. اللهم احفظهم في رجالهم ونسائهم وأطفالهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا وارحمنا وتب علينا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.